ذكر رحمه الله تعالى حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال رواه الترمذي وحسنه، وكذلك حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. في هذا الحديث أفاد أن الإنسان يتجرد من لبس المخيط، المخيط مذكور في الحديث الذي بعد، يتجرد من لبس المخيط، والمخيط ليس المراد به ما فيه خيوط، بل هي كلمة اصطلح عليها العلماء حتى تكون جامعة، والمراد بها ما كان مخيطا على شكل البدن، على هيئة البدن، مثل الثوب، القميص، البنطال، هذا هو المراد بالمخيط، وليس المراد بالمخيط ما فيه خيوط كما قد يفهمه بعضهم، ليس هذا المراد، بل هي كلمة اصطلح عليها العلماء، أخذوها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر الذي سيأتي، فأخذوا كلمة جامعة لهذا كله فقالوا لبس المخيط، واضح؟ والمراد هي المفصل على البدن وعلى شكل البدن. فهذا قد جاءت الشريعة بالتحلل منه وترك لبسه، وذلك أن هذا الموضع هو موضع عبودية لله سبحانه وتعالى، وهو من أتم مواضع العبودية لله سبحانه وتعالى، ومن أكمل المواضع التي يظهر فيها توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فلأجل ذلك كان فيه التحلل من لبس الثياب التي يظهر فيها نوع التنعم، هذا من جهة حتى يكون هناك تواضع، وكذلك ليستوي كافة الناس فيما يلبسون، فيكون تمام التواضع من كل أحد، وهو كمال العبودية لله سبحانه وتعالى وتمام العبودية لله عز وجل في ترك التنعم والتواضع والخضوع لله سبحانه وتعالى. والعبودية التامة لله عز وجل هو ما كان فيها ذل لله سبحانه وتواضع لله سبحانه وتعالى، وكلما زاد الذل لله والتواضع لله زاد التوحيد وزادت العبودية لله سبحانه وتعالى. فترك المخيط ليست الشريعة جاءت هكذا بأحكام جافة ليس لها معنى، وإنما جاءت لتقدير العبادة لله سبحانه وتعالى والخضوع لله سبحانه وتعالى بالتوحيد وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا حتى في مثل هذه المعاني اليسيرة في نظر البعض، لكنها مؤثرة حتى في عبودية العبد. وتأمل ما لو كان العبد يحج بالثوب، ما يكون تواضعه كما لو حج باللباس الإحرامي الآن اللي هو الإزار والرداء، ما يكون نفس التواضع، ما يكون نفس الخضوع. وأيضا لو كان يرى جميع الناس يشتركون معه في نفس صفة اللباس، الغني والفقير، الصغير والكبير، الوزير الأمير إلى آخره، كلهم يشتركون في نفس صفة اللباس، فلا يرى له على غيره فرق، بل يرى أنه كما أن غيره يلبس هذا اللباس فهو يلبس هذا اللباس. هذا العبودية لله سبحانه وتعالى لله عز وجل. والمسألة الثانية المستفادة من الحديث في قوله واغتسل، وهذا يفيد استحباب الاغتسال قبل الإحرام، استحباب الاغتسال قبل الإحرام. وهنالك موضع آخر يستحب فيه الاغتسال وهو يوم عرفة، أيضا يستحب فيه الاغتسال كما ثبت ذلك عن ابن عمر. وهنالك موضع ثالث وهو عند دخول مكة كما ثبت عن ابن عمر في الصحيح في صحيح البخاري وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل، ابن عمر اغتسل عند دخول مكة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أو كما قال. هذا الموضع الثالث الذي يستحب فيه الاغتسال. ومن أهل العلم من استحب الاغتسال أيضا في يوم النحر إن شاء الله تعالى.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من ثياب، فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الحفاف إلا أحد من ذلك من يلبس الخفين ويجمع راسا من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب نصف الزعفران والبرص. متفق عليه ولفظ المسلم. وعن عائشة رضي الله عنها
الحديث حديث ابن عمر ايضا يدور حول ما ذكرناه من لبس النخيل.